وكان الناس على التوحيد. فلما مات هؤلاء وحزن عليهم قومهم أوحى الشيطان إليهم فنصبوا في مجالسهم أنصابا وهي تماثيل لهم، ثم وعكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت. نعم.
الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم؟
يقول أيضا مما يستفاد من هذه القصة أن أول ما غير به الدين الحق دين الأنبياء هو العكوف على قبور الصالحين وتصوير صورهم، ثم عبادتهم من دون الله. فهذا هو أول ما غير به دين الأنبياء، التوحيد. أعد المسألة.
الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم؟
سبب ذلك هو الغلو، هو الغلو في الصالحين، هذا هو السبب. فأول شرك حدث بالعالم سببه الغلو في الصالحين. نعم.
الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
قبول النفوس للبدع التي يحدثها الناس بالاستحسان مع أن الفطر والشرائع تردها، بدليل ما تقدم من فشو هذا الداء العضال، الغلو في الصالحين الذي نشأ عنه أنواع من البدع صارت وسيلة إلى الشرك. هذه البدع تقبلها النفوس مع أن الشرائع والفطر ترده. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد وتصوير ونصب تماثيل الصالحين، وقال أولئك شرار الخلق كما سيأتي في الباب بعده. نعم.
الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
يقول أن سبب هذا يعني هذه البدع وهذا الشرك هو مزج الحق بالباطل، حق وباطل. يعني البدع ما تكون شر خالص، هي حق وباطل. وبين الشيخ شرح هذا الحق والباطل، يقول يعني الحق هو محبة الصالحين، محبة الصالحين حق، فمحبة قوم نوح لأولئك الصالحين هذا حق وأمر محمود، كونهم يحبون الصالحين ويأسون عليهم على فقدهم هذا شيء طيب. والباطل هو ما فعله أولئك بتزيين من الشيطان، فعله من يعرف التوحيد ويعرف أن عبادة غير الله شرك، ولكن فعل ما فعل من نصب تماثيلهم في مجالسهم، فعله بحسن نية من أجل تذكر سير أولئك الصالحين، فهم فعلوه يريدون به خيرا وهو باطل. فلما هلك أولئك وجاء قوم لا يدرون ظنوا أنهم أرادوا به غير هذا، أرادوا به عبادتهم، وزين الشيطان لهم عبادتهم حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. أعد المثل.
الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين،
هذا حق، نعم،
والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
كلمة فعل أناس من أهل العلم يرجع إلى قوله في القصة حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم، فإن أولئك الذين فعلوا ما فعلوا كانوا على علم أن هذه تماثيل لأولئك الصالحين وأنها لا تدعى ولا ترجى ولا يستغاث بها ولا يتمسع بها، إنما جعلوها للذكرى كما يقولون. نعم.
السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح.
تفسيرها هذا مستفاد من كلام ابن عباس، تفسيرها في قول ابن عباس إن هؤلاء المسمين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يعمدوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها وانصبوا بها أنصابا، ففعلوا، فلما هلك أولئك ونسي العلم وعبدت إلى آخر. نعم.
السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.
يعني هذا في كثير من الناس، أكثر الناس يؤثر الباطل على الحق، وإذا كان اجتمع في قلبه حق وباطل كان هواه مع الباطل، هذا باعتبار جبلته، لأن أصل الإنسان جهول ظلوم، وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وهذا لا ينطبق على من من الله عليه بالعلم والإيمان. وبالعلم والإيمان فإنه يأخذ بأسباب زيادة الإيمان ويقاوم الباطل ويتقيه ويحذره. نعم.
الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر.
يقول قصة قوم نوح هذه فيها شاهد لما جاء عن السلف أن البدعة سبب الكفر، لأن الشيطان يستدرج أهل البدع حتى يوقعهم في الكفر شيئا فشيئا، أن البدع سبب الكفر. والمعاصي التمادي فيها كما يقال المعاصي بريد الكفر، تفضي شيئا فشيئا، لأن الشيطان يتدرج مع الإنسان، يزين له الصغيرة ثم يهونها عليه ويحسن له الكبيرة ثم يترقى به شيئا فشيئا. قف على هذه المسألة الشيء. الله يسر. تمام. مساء محمد صير عندك تعليق الشيخ محمد العثيمين؟ عندك وش قال على الثالثة؟ اقرأها وشوف تعليق.
قال الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سووا ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. قال الشيخ أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك، وسببه هو الغلو في الصالحين.
ماشي.
وقوله مع معرفتي أن الله أرسلهم، قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة الآية. قال الشيخ أي كانوا أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا، فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فهذا أول ما حدث من الشرك في بني آدم.
الله المستعان.
المسألة التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
معرفة الشيطان هذا مأخذ من القصة نفسها، لأنه زين لهم أولا يعني تصوير أولئك الصالحين ووضع هذه التماثيل والأنصاب في مجالسهم، هذا بدعة، فهو دعاهم إلى هذا فقط، إلى هذه البدعة، وذلك ليتدرج منها إلى دعوتهم إلى الشرك. وفسق يقول إن من فوائد هذه القصة معرفة الشيطان بما يؤول إليه أمر البدعة، وأن البدعة تؤول بأهلها إلى الشرك والكفر. نعم.
العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه.
يقول معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، والغلو كما في الباب فيه إياكم الغلو فإنما أنك من كان قبلكم الغلو، وهذه قاعدة يعني من قواعد الشريعة النهي عن الغلو. الغلو محرم في الشريعة والنصوص الدالة على هذا كثيرة، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نعم. الآيات وفيها كذلك الأمر بالوقوف عند حدود الله، يعني النهي عن التعدي، لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، نهي عن تعدي الحدود يتضمن ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، دل الكتاب والسنة على تحريم الغلو، وفيه بيان ما يؤول إليه، يؤول الغلو يبدأ بأمور يسيرة ثم يتطور ويزيد حتى يفضي إلى ما أفضى إليه في قوم نوح ومن بعده، غلوا بالصالحين ثم انتهى غلوهم إلى الشرك به. فالغلو منه ما هو بدعة، ومنه ما هو بدعة كبيرة، ومنها ما هو صغيرة، ومنها ما هو شرك وكفر. ولكن حقيقة الغلو أنه مجاوزة الحدود الشرعية بابتداع ما لم يشرعه الله، إما في يعني جنس العبادات أو صفة العبادة أو في الأحكام، لأن البدع كلها من الغلو، كل البدع غلو، في كل الغلو في البدع تكون اعتقادية وتكون أعمال قلبية، في الأعمال القلبية وفي أعمال الجوارح وفي الأقوال، كلها يجري فيها الغلو ومجاوزة الحد، فما يفعله الموسوسون من التنطع في النطق، من التنطع في أداء العبادة والتكلف، الموسوسون في ما يفعلونه في الطهارة في الوضوء في الصلاة، هذا كله من الغلو، والذي منشأه الجهل. كذلك الغلو في تنزيه الله أفضى بقوم إلى التعطيل من منطلق التنزيه، غلو في التنزيه، غلو في التنزيه، في تنزيه الله، وغلو في الإرجاء، وغلو في الوعيد. فالخوارج مثلا غلوا في نصوص الوعيد كالمعتزلة، حتى حكموا على عصاة الموحدين بالخلود في النار، والخوارج حكموا عليهم بالخروج من ملة الإسلام بالكفر، والمعتزلة أخرجوهم عن الإيمان، قالوا إنهم في منزلة. كل هذا من الغلو، ومن ذلك التسرع في التكفير، يعني الحكم على الشيء بأنه كفر بغير حجة ظاهرة، هذا غلو، والحكم على المعين بالكفر من غير يعني التحقق من حاله، هذا فيه غلو تكفير. فالغلو جاي في كل الجوانب. أهل الإرجاء عندهم غلو، الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، هذا غلو في الرجاء وفي الوعد، يقول من قال لا إله إلا الله خلاص، من قال لا إله إلا الله يعرف ربه فهو مؤمن وإيمانه كامل وخلاص، هذا غلو في الرجاء، غلو في نصوص الوعد. فالناس فيهم تقابل، ولم يسلم من ذلك إلا من اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله، وهم أهل السنة والجماعة الذين توسطوا. فأهل السنة وسط في كل أبواب الدين، وسط بين هذه الطوائف المفترقة. وليس كل ما يسميه مسمى غلوا يكون غلوا، قد يدعي بعض الناس إن هذا غلو وليس بغلو. فالذي يقدر الغلو هم أهل العلم، أهل العلم المعروفين بالاعتدال والتوسط، هم الذين يحكمون على إن هذا التصرف إنه غلو، إن هذا الكلام غلو، هذا الحكم غلو، وأن فالغلو مجاوزة الحد، هذا معناه العام. لكن ليس كل ما يدعى على الإنسان إنه تجاوز فيه الحد إنه غلو. يعني من الناس من يبالغ حتى إن الذي يعفي لحيته ولا يقص، معناه إنه إن هذا غلو في الالتزام بالسنة. والذي لا يسبل ويقصر ثوبه يمكن إلى نصف الساق أو أسفل منه قليلا ينسبونه للغلو في أمر اللباس، وإلى أمور أخرى كثيرة. نعم، إيش بعد المسألة الثانية؟
الحادية عشرة، مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
هذا مأخوذ من قول ابن القيم، قال غير واحد إنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تمثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه، فالشيخ يستنبط من هذا مضرة العكوف على القبور، العكوف على عندها والجلوس عندها وملازمتها، هذا يؤدي وسيلة إلى الشرك. المشروع زيارة القبور ثم الانصراف، مع العكوف عندها بأي شبهة، وهذا يوجد عند جهال العباد، يروحون يتعبدون ويبكون عند القبور، هذا ليس بشيء، زيارة بس، زيارة ودعاء وانصراف. بعد
الثانية عشرة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها.
النهي عن التماثيل لأن نصب التماثيل ولا سيما تماثيل العظماء والصالحين تؤدي إلى الشرك بهم كما في القصة، ولهذا جاءت شريعة التوحيد أكمل الشرائع جاءت بالنهي عن التصوير ونصب التماثيل، والرسول قال في الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور قال أولئك شرار الخلق إلى آخر.
المسألة الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.
يكون من مسائل وفوائد هذا الباب معرفة عظم شأن هذه القصة، قصة سبب حدوث الشرك في العالم وهو الغلو في الصالحين، عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إلى معرفتها مع الغفلة عنها. إن هذا لأمر عجب، يعني هذه قصة عظيمة لها شأن لأنها اشتملت على بيان أمر مهم وهو أن سبب حدوث الشرك هو الغلو في الصالحين، حدوث الشرك في قوم نوح، وهكذا أيضا لم يزل الغلو سببا للشرك في العالم، فشرك النصارى بسبب الغلو، وشرك كثير من الأمم الوثنية هو الغلو في الأشخاص، وكذلك في الأمة الإسلامية القبورية وعند الرافضة، الرافضة عندهم الشرك، شركون في الأئمة يؤلهون عليا والأئمة من بعده ويغلون فيهم، أو إن لم يؤلهوه أقاموا على أضرحتهم القباب والمشاهد وصاروا يحجون إليها ويطوفون بها ويستغيثون به. نعم.
الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال.
هذه في أولا فيها كانوا في شرح لقوله مع الغفلة عنه، فهذه القصة يقرأها الناس في كتب التفسير والسيرة تاريخ يقرؤونها ويفهمون معنى الكلام، ومع ذلك لم ينتفعوا بها، بل كان هؤلاء القبوريون بما فيهم منتسبون للعلم مع معرفتهم لهذه القصة وقراءتهم لها في كتب التفسير، مع ذلك اعتقدوا أن ما فعله قوم نوح هو الحق وهو الدين الصحيح، أنه دين وأنه حق، تعظيم الصالحين والغلو فيهم والعكوف عند قبولهم، وأن ما أمر الله به من توحيده وعبادته هو الكفر المبيح للدم، والعبارة فيها قلق وإشكال. أعد العبارة حتى اعتقدوا، اقرأ منهم.
بسم الله عليك. حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات،
هذا ظاهر، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح يعني من العكوف على تلك الصور والأصنام والتوجه إليها والتوسل بها أنه أفضل العبادات، هذا ظاهر. نعم. اللي بعده،
واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال.
واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر، هذا لا يستقيم، أن يعني ما نهى الله عنه هو الكفر، هذا جيد لو كان المعنى صحيح، لكن لا، السياق يقتضي، السياق يقتضي أن يكون بإسقاط واعتقدوا، مع أنه الذي نهى الله عنه يعني ما فعل قوم نوح هو ما نهى الله عنه ورسوله، وهو الكفر المبيح للدم والمال. فكلمة واعتقدوا هذه تفسد الكلام، تفسد المعنى. فاحذف واعتقدوا الثانية، وأن ما نهى الله، مع أن ما نهى الله عنه ورسوله من ذلك هو الكفر المبيح للدم والمال وهو الشرك. نعم، وش عندك في نسخة؟
أقول في نسخة أحسن الله لك فيها زيادة أو تعديل، يقول اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات،
هذا زين،
فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال.
لا لا، فاعتقدوا ما نهى الله عنه، نعم،
فاعتقدوا أن ما نهى الله،
لا، فاعتقدوا ما نهى الله ورسوله عنه، اعتقدوه اعتقدوه اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أنه من أفضل الأعمال، فاعتقدوا ما نهى الله ورسوله عنه، مع أنه الكفر المبيح للدم والمال، هذا المعنى وبس.
أحسن الله إليك.
فاعتقدوا يعني باعتقادهم أن فعل قوم نوح هو أفضل الأعمال، صاروا اعتقدوا ماذا؟ ما أمر الله به ورسوله، أو اعتقدوا ما نهى الله ورسوله؟ اعتقدوا ما نهى الله عنه ورسوله، وما اعتقدوه من ذلك هو الكفر المبيح للدم والمال لأنه الشرك. بعده تجاوز.
الخامسة عشرة، التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.
التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، هذه ليست واضحة في القصة، ليست واضحة، يعني في القصة إلا أن تكون في بعض رواياتها التصريح، كلمة التصريح، هذا جابت التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة لشفاعتهم، يعني عبدوهم متوسلين بهم طالبين لشفاعتهم. نعم.
السادسة عشرة، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
هذا ظن الجيل الأخير، ظن أن الأولين الذين صوروا تلك الصور من الذين يعرفون الحقيقة والواقع من العلماء أرادوا ذلك، أرادوا التوسل بهذه الصور في قضاء الحوائج من النصر وإنزال الغيث وشفاء المرضى. نعم.
السابعة عشرة، البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم.
هذا بيان عظيم من الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال للناس لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي وتغلوا كما فعلت النصارى، لا تطروني. فالرسول قد أنذر وأعذر وبين البيان الشافي. نعم.
ثامنة عشرة، التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
في التصريح بأنها لم تعبد، بأن هذه الصور لم تعبد حتى نسي العلم، هذا واضح فيها، فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت، فهذا واضح، التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، فهذا يدل على فضل العلم وعظيم منفعته وما ضرة فقده. العلم بالواقع والعلم بموجب الشرع. نعم.
التاسعة عشرة، أن سبب فقد العلم موت العلماء.
نعم، أن سبب فقد العلم موت العلماء، وهذا شاهد للحديث الصحيح، إن الله لا ينتزع العلم من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ففي شاهد لهذا المعنى. فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت. أعد المسألة.
التاسعة عشرة أن سبب فقد العلم موت العلماء.
نعم شو بعد؟
أنت تحصل عليك
19 المسألة بس؟
نعم
ها؟ بس فيها 20
في قبلها يا شيخ. أنا عندي نسخة اللي عندي ساقطة. التاسعة عشر التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم. قلنا أي الثامن عشر نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين.
هذه آخر مسألة. نصيحته إيانا بقوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. قوله هلك المتنطعون فيه تحذير من التنطع. وقوله إياكم والغلو فيه نصيحة أيضا بالتحذير من الغلو. فهذه آخر المسائل والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه.
انتهى. يقول الشيخ رحمه الله باب ما جاء من التغليظ. تغليظ التحريم وذلك بالوعيد الشديد والذم البليغ لمن عبد الله عند قبر رجل صالح. عبد الله لم يعبد صاحب القبر. عبد الله عند قبر رجل صالح. قال الشيخ فكيف إذا عبده من عبد أحد من الأنبياء والصالحين فقد أشرك ومن عبد الله عند قبره فقد فعل محرما من أعظم المحرمات وهو من أعظم وسائل الشرك. باب ما جاء من التغليظ يعني من الوعيد الشديد والذم الأكيد لمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وذكر في الشيخ أحاديث ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة والرواية المشهورة أن أم سلمة وأم حبيبة أم حبيبة بنت أبي سفيان ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة لأن كل منهما قد هاجرت إلى الحبشة كل منهما قد هاجر مع زوجه. أم سلمة كانت هاجرت مع أبي سلمة زوجها قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وأم حبيبة هاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش وتنصر هناك فذكرت من حسنها من حسن تلك الكنيسة يعني من حيث العمارة والتزويق وتصاوير فيها فقال عليه الصلاة والسلام أولئك هذا كأنه أنسب لأنه خطاب لأنثى يمكن يجوز بالفتح أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح لعل هذا شك بنوا على قبره مسجدا وهي الكنيسة بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، يعني صورة ذلك الميت، أولئك شرار الخلق. هذا هو الشاهد، فوصفهم بالشر وأنهم شرار الخلق لهذا الصنيع، لاتخاذهم المساجد على القبور وتصويرهم الصور فيها، بنوا على قبر المسجد وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق. قال الشيخ: فهؤلاء، وأظن أصل العبارة لابن تيمية، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التصاوير. فتنة القبور يعني التعلق بالقبور وبناء المساجد عليها، وفتنة التصاوير، وكلاهما وسيلة من أقرب الوسائل إلى الشرك، بل هي الوسيلة الأولى التي ضل بها قوم نوح وكادهم بها الشيطان في قديم الزمان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله، نزل به أي نزل به الموت، يعني حضره الموت أو احتضر، قال وهو في السياق يقول: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق، يعني شرع، طفق يطرح، يعني شرع يجعل خميصة له، الخميصة كساء معلم فيها على، خميصة له على وجهه، يغطي وجهه بتلك الخميصة من شدة ما يجد من السياق، صلوات الله وسلامه، اللهم صل وسلم. فقال وهو كذلك، يعني وهو يعالج الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا هو الحديث، لعنة، هذا تغليظ، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا، هذه لعنة استوجبوها باتخاذهم قبور الأنبياء مساجد، وقد استوجبوا لعنة الله بأسباب كثيرة، اليهود قتلوا الأنبياء، والنصارى غلوا في نبيهم والمرسل إليهم المسيح ابن مريم عليهم السلام. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يعني قال ذلك تحذيرا مما صنع اليهود، تحذير للأمة، يعني يحذر أمته أن تفعل بقبره صلى الله عليه وسلم ما تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. قالت: ولولا ذلك، ولولا ما جاء من التحذير، من ولولا تحذيره صلى الله عليه وسلم أمته مما كانت اليهود والنصارى تفعله لأبرز قبره، يعني لا أظهر قبره للناس بارزا، لصار قبره بارزا. وهذا أحد أسباب دفنه في بيته صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب ذلك ما صح في الحديث أن أبا بكر قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وبعضهم يقول خشي، أنه خشي أن يتخذ، لو أبرز لخيف أن يتخذ مسجدا بالصلاة عنده، كما ستأتي إشارة المؤلف إلى ذلك، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. المقصود الشاهد من الحديثين قوله في الأول: أولئك شرار الخلق، وفي الثاني: لعنة الله على اليهود والنصارى، وفي هذا التحذير بالغ وتغليظ لتحريم هذا الصنيع، والله أعلم. مش الدعاء، ما يجوز قصد الدعاء عند القبور، تيجي تزور وتدعو للأموات تبعا، تدعو لنفسك تبعا. نعم.
وللمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليال، يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. أبرأ إلى الله، يعني هذا فيه يعني التنصل والمبالغة في الاجتناب. أبرأ إلى الله من هذا الفعل، لا أفعله. أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فعلل صلى الله عليه وسلم امتناعه وبراءته من أن يكون له من أمته خليل، علل ذلك بأن الله اتخذه خليلا، وأن ذلك يعني وأن كونه خليل الله يمنع من أن يتخذ من الناس خليلا له. وهذا الحديث نص في أن الرسول خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهما الخليلان. والخلة قال العلماء إنها أعلى مراتب المحبة، يعني فهما أحب الخلق إلى الله، إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام هما أحب الخلق إلى الله لأنهما الخليلان. قال سبحانه وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فثبتت الخلة لإبراهيم بالكتاب ولمحمد بالسنة الصحيحة كما في هذا الحديث. فنقول إبراهيم خليل الله، ونقول محمد خليل الله. وأما حديث أنا حبيب الله وإبراهيم خليل الله فهذا حديث ضعيف، وحبيب الله لا تدل على فضل في المحبة، فكل مؤمن فله حظ من محبة الله، كل مؤمن يعز بدرجة إيمانه وطاعته. فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وينوه الرسول عليه الصلاة والسلام بفضل أبي بكر حيث يقول: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، في لفظ: ولكن صاحبكم خليل الله. إذن أبو بكر لا يقال إنه خليل الرسول ولا غيره، فالرسول لم يتخذ أحدا من أمته خليلا، بل تبرأ إلى الله من ذلك: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. ولو قدر أن يتخذ من أمته خليلا لكان خليله أبا بكر. وهذا يشعر من غير تصريح بأن الله خليل لإبراهيم ومحمد، يعني ليس لي يعني الذي يمنع أو منع من أن أكون من أن يكون لي من الأمة خليل لأن الله اتخذني خليلا، فإن اتخاذ الله لإبراهيم ولمحمد خليلا يقتضي أن يكون الله خليلا لهما. لكن هذا لم يصرح به، لم يقل فإن الله خليلي، لكن اتخاذ الله له خليلا هو الموجب لبراءته من أن يكون له من أمته خليلا أو أن يتخذ من أمته خليلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. إيه، لا مانع من أن يتخذ الصحابي الرسول خليلا، لكن الممنوع أو الذي تبرأ منه الرسول، يعني الرسول خليل لأبي هريرة وليس أبو هريرة خليلا للرسول. يقول: أوصاني خليلي. فالخلة هنا بين الرسول وأبي هريرة من طرف. كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. وذكر هذا المعنى على إثر قوله: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا أو من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، يشعر يعني الرسول قال ذلك قبل أن يموت بخمس، فهو مناسب، يعني في هذا تحذير لأمته أن يفعلوا في قبره ما كان تفعله الأمم في قبور أنبيائه. ولكنه عم ولم يقل ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، بل قال ألا فلا تتخذوا القبور، سواء كان قبر الرسول أو قبر غيره، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال الشيخ رحمه الله: فقد نهى عن ذلك قبل أن يموت بخمس كما في هذا الحديث، ولعن من فعل ذلك، ولعن وهو في السياق من فعل ذلك كما تقدم في حديث عائشة وقوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله، وهو في السياق في سياق الموت، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول الشيخ: والصلاة عندها، الصلاة عند القبور من ذلك، أي من اتخاذها مساجد. فاتخاذ القبور مساجد يكون ببناء المساجد عليها وبالصلاة عندها دون بناء ولو لم يبن مسجد. والصلاة عندها من ذلك ولو لم يبن مسجد. يقول: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا عند قبره مسجدا. فقول عائشة فيما تقدم يحذر ما صنعوا: ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني أن يصلى عنده، فإنه لن يبنى مسجد في حياة الصحابة رضي الله عنه. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا عند قبره مسجدا. ويؤكد الشيخ هذا المعنى إن الصلاة عند القبور هو من اتخاذ المساجد. يقول: فكل مسجد تقصد فيه الصلاة أو يقصد للصلاة يسمى مسجد، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجد. ويشهد بحديث جابر في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني مصلى، فأي رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فهذا يضم إلى الحديث المتقدم، وكذلك حديث ابن مسعود التالي عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. من الذي تدركهم الساعة وهم أحياء؟ شرار الناس الذين قد خلت قلوبهم من الإيمان، فلا يعرفون الله ولا يذكرونه أبدا. ولهذا جاء في الحديث أن الساعة تقوم وليس في الأرض من يقول الله، ما يعرف، فيدعوهم الشيطان إلى عبادة الأوثان وعليهم تقوم الساعة. قال: والذين يتخذون، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فجمع بينهما، يعني ويشهد لهذا قوله: أولئك شرار الخلق، إنما أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبل مسجده وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق. فهذه الحديث يصدق بعضها بعضا، ويأتي تمام الكلام في مسائل الباب. نعم، والله أعلم.